بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كنا في الدروس الماضية نتكلم على مسائل الطهارة، وتعرفنا على كثير منها، منها أنواع المياه، ومنها رفع إزالة النجاسة، ومنها نواقض الوضوء وفروض الوضوء وأحكام الغسل وأحكام المسح على الخفين وأحكام المسح على العمامة ونحو ذلك. ولشمول هذه الشريعة لم تترك شيئا مما يحتاجه الناس في الطهارة، فعقد المؤلف رحمه الله نوعا من أنواع أحكام الطهارة، لكنه خاص بالنساء، ولكن ينبغي أن يعلمه الرجال لارتباطهم بالنساء ولترتب أحكام كثيرة بينهما في هذا الموضوع. هذا الموضوع هو موضوع الحيض. الله تعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا توجيه خطاب للرجال. ما هو الحيض؟ الحيض هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، وهو يدل على أن المرأة قد بلغت، من علامات البلوغ تزيد على الرجال. الرجال علامات البلوغ عندهم الاحتلام ونبات الشعر الخشن وتمام 15، وهذه مشتركة بين الرجال والنساء. وأما الحيض فهو خاص بالنساء، فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم عند بلوغ المرأة، ثم يعتادها في أزمنة معلومة، مرة في الشهر أو في الشهرين أو أكثر، لحكمة تربية الولد. فإذا أن المرأة حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى وتوقف إلى انصرف إلى تغذية هذا الطفل. ولهذا تعرفون أن المرأة إذا توقفت عنها الدورة عرفوا أنها حامل في كثير من الأحوال، وليس في كل الأحوال، لأن توقف الحيض قد يكون بسبب عارض من مرض أو غيرها أو هرمونات ونحوها. فإذا أن المرأة وضعت قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل، ولهذا فالمرأة ذات الحليب الكثير لا تحيض وقت الإرضاع. فإذا أن المرأة خلت من الحمل والرضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان من الرحم ثم يخرج في أزمنة محددة رحمة بالمرأة، قد يكون في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وتختلف النساء في عدد الأيام كما سيأتينا مفصلا، لكن غالب النساء في كل شهر تجلس 6 أيام أو 7، وقد يطول شهر المرأة وقد يقصر، قد يكون شهرها 24 يوم، وقد يكون شهرها 35، وقد يكون 40، أو يكون شهرها 2. فالنساء يختلفن في هذا، ولهذا جعل الله تعالى من عدة المرأة إذا طلقت 3 قروء، والقرء هو الحيث. فقد تكون هذه المرأة شهرها 30 يوم، والأخرى شهرها 40، وأخرى شهرها 60، ونحو ذلك لاختلاف طبائع النساء. وسمي في اللغة حيضا أخذا من قول العرب حاض السيل، فالسيل إذا خرج من مجراه أو من مكانه المعتاد يقال حاض، وإذا أنه فاض الماء يقال حاض الماء ونحو ذلك. وشريعتنا علقت أحكاما كثيرة على الحيض. الأمر الأول أنه يحرم وطء المرأة الحائض في الفرج، لقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا خطاب للرجال للأزواج، وهو أنه لا يجوز له أن يجامع زوجته في فرجها زمن الدورة، لكن له أن يباشرها خارج الفرج، كما ذكرت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا جاءت الدورة أمرها أن تتزر فيباشرها من وراء حائل. والله تبارك وتعالى نبه إلى مسألة مهمة في هذه يجب أن ينتبه لها الرجال، وهو أنه لو انقطعت عنها الدورة وتوقف عنها الدم فلا يجوز جماعها، بل لا بد أن تغتسل. ولهذا قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. قبل أن يتطهرن لا يجوز إتيانهن، فإتيانهن يكون بعد التطهر وليس بعد الطهر، فيجب أن ينتبه الناس لهذا. ومن الأحكام المتعلقة بهذه المسألة أنه يمنع من أداء الصلاة ومن أداء الصيام، فالمرأة إذا جاءتها الدورة لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم، وإذا صامت تعتبر عاصية لله ومرتكبة كبيرة من كبائر الذنوب. تقول: لماذا؟ أنا أريد أن أعبد الله وأتتقرب إلى الله. نقول: لا، كل شيء له حدود، هذه العبادة في هذا الوقت تعتبر معصية وتعتبر باطلة ولا يترتب عليها ثواب، وإنما يترتب عليها وزر وعقاب. ولو أن المرأة صامت في رمضان وهي عليها الدورة فصيامها باطل وعليها القضاء وعليها التوبة وهي آثمة في فعلها هذا. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه للنساء: أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ رواه البخاري. فالمرأة زمن الدورة لا تجوز لها الصلاة ولا يجوز لها الصيام ولا يصح منها ذلك. حمنة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أستحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصوم والصلاة. وهذه كانت تستحاض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوقف عن الصلاة والصيام زمن دورتها، فإذا انتهى الزمن التي اعتادت أن يأتيها في حال برئها وسلامتها فإنها تغتسل ولو كان الدم معها، لأن هذا الدم ليس دم حيض وإنما هو دم نزيف يعتبر دم فساد، فتغتسل وتتحفظ وتتوضأ وتصلي وكذلك تصوم. إذا جاء وقت زمن الحيضة كأن يكون يوم 10 في الشهر أو 6 في الشهر تتوقف، وهو 6 أيام، إذا صار يوم 12 تغتسل عن الحيض وتصوم ولو كان الدم معها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذه المرأة: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، ووقت الحيضة لا تصح الصلاة. وأيضا من الأحكام أنه يسقط وجوب الصلاة دون الصيام. المرأة إذا جاءتها الدورة فلا تصوم ولا تصلي، لكن الصوم تقضيه، وأما الصلاة فلا قضاء عليها، معفو عنها. وهذا من رحمة الله تعالى، لأن الصيام مرة في الشهر في السنة في رمضان فقط، 5 أيام أو 10 أيام أو أقل أو أكثر. وأما الصلاة فإنها كل شهر تتكرر عليها أسبوعا أو أكثر منه حسب عادتها، وهذا يشق عليها أن تقضي 35 فرض، وهذا كل شهر يتكرر عليها. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بالمرأة أن أسقط عنها قضاء الصلاة، وأما الصيام فإنها تقضيه. روي أن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنهما فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها: أحرورية أنت؟ لأن الخوارج كانوا يرون على الحائض قضاء الصلاة، وهذا من الأشياء التي يخالفون بها أهل الإسلام، ومخالفاتهم كثيرة، كقولهم فيما مر بنا أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار وأنه يكفر. وأيضا من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة مترتبة على الحيض أنه يمنع قراءة القرآن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وضعف بعض أهل العلم هذا الحديث. وعلى كل فهو قول كثير من أهل العلم أن المرأة الحائض ليس لها أن تقرأ القرآن، لأن من شرط قراءة القرآن أن يكون الإنسان على كمال الطهارة، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. والمراد بهذا الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فالجنب باتفاق ليس له أن يقرأ القرآن. وأما الحائض فبعض أهل العلم تساهل في هذا وجوزه، لكن الذي عليه الكثير منهم هو المنع منه، ولعل هذا هو الأحوط. ومن الأحكام المتعلقة بالحائض أنها تمنع من اللبث في المسجد، فليس للمرأة أن تجلس في المسجد إذا كانت عليها الدورة. وكثير من إخواننا الذين يأتون هنا ثم تقع نساؤهم في شيء من ذلك يسألون عن هذا الأمر، يريدها أن تدخل المسجد الحرام، فليس لها أن تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد تعظيما وتقديسا لبيوت الله، ولأنه لا يؤمن من التلويث. وأنتم تلاحظون أن فرقة مرابطة للنظافة في المطاف هنا دائما 24 ساعة، لاحتمال أن امرأة يحدث عندها ابتداء الدورة وهي تطوف فتلوث المسجد، فيسارعون في تطهيره وتنظيفه في الحال لئلا يتأذى منه بقية الطائفين. فإذا علمت المرأة بوجود الدورة عليها فلا يجوز لها أن تدخل مع الباب، بل يجب عليها أن تبقى خارجه ولا يحل لها ذلك. كذلك ليس للمرأة إذا كانت عليها الدورة الطواف بالبيت، لأن الطواف من شرطه كمال الطهارة من الحدثين والخبث، وهذه تحملها جميعا، فلا يجوز لها أن تطوف وهي عليها الدورة. ولما أن عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت محرمة بالعمرة متمتعة في حجة الوداع قبل وصول مكة بقليل، جاءتها الدورة فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي، قال: ما يبكيك؟ وهي لا تستطيع أن تعبر من شدة الألم والحسرة. ثم قال لها: لعلك نفست؟ قالت: نعم. قال: اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأمرها بأن تتحول من التمتع إلى القران، لأنها لا تطهر قبل يوم عرفة، حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في اليوم الرابع وبقي على الحج 5 أيام أو 6، وهي عادتها 7 أيام، فلا تطهر قبل يوم عرفة. فلو انتظرت حتى تكمل عمرتها يفوتها الحج، فتحولت إلى متمتعة. وأيضا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من أعمال الحج قيل له: إن صفية حاضت، قال: أحابستنا هي؟ يعني سننتظر حتى تطهر ثم تطوف؟ قالوا: إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: إذن فانفروا، لأن طواف الوداع يسقط عنها، وأما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج، لا بد أن تأتي به وتأتي به وهي على طهارة. فلما كانت قد أدت طواف الإفاضة انتهى الأمر بالنسبة للركن، وأما طواف الوداع فهو واجب ويسقط عن الحائض والنفساء. هذان الحديثان وغيرهما يدل على أن المرأة إذا كانت عليها الدورة لا تطوف، ولو طافت أثمت ولا يصح منها. ومن الأحكام المتعلقة بالحيض أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي عليها الدورة ويقع الطلاق، وقد قال الله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ولما أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلقها يطلق، فلا يوقع الطلاق عليها زمن الحيض، فإذا أوقع ذلك فقد أثم، وفعله طلاق بدعي، يسمى طلاقا بدعيا، يقع الطلاق ويأثم إذا كان يعلم بهذا الأمر. وعليها أن يراجعها، فإذا أنها طهرت وحاضت ثانية وطهرت يطلقها بعد ذلك إذا شاء، لكن بشرط أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، فيحرم على الزوج أن يطلق زوجته زمن الحيض، وأيضا إذا كان في طهر جامعها فيه. ولهذا حكمة شرعية راعى الشرع فيها الحالة النفسية للأزواج، لأن الزوج إذا كان قد قضى وطره من زوجته قد يكون لا يبالي بما يترتب على فرقتها، وخاصة عند ضعاف النفوس الذين لا يقدرون حقوق الزوجية ولا مكانتها. كذلك إذا كانت في حال الحيض فإن نفسه تعافها، بينما إذا بقي فترة من الزمن تركها حتى تطهر ولم يمسها في حال طهرها، فإن في العادة أن نفسه تتوق إليها ويجد في نفسه رغبة إليها ويجد أنه يرغب فيها، فلا يقدم على الزواج. من أجل هذا نبه الشرع إلى هذه القضية، قال: إذا كنت صادق وعازم على إيقاع الطلاق وترى أن من مصلحتك الفرقة فلا يكون في حال قضاء وطرك منها، وإنما اجعل فرصة طويلة منعزل عنها ولم تستمتع بها، ثم بعد هذا توقع الطلاق إذا ترجح عندك من المصلحة الفرقة. ومن الأحكام التي تتعلق بذلك أنه يوجب الغسل عند انقطاعه، فيجب على المرأة إذا انقطع عنها الدم أن تبادر للاغتسال لحق الله تعالى من أداء الصلوات ولحق الزوج، فيجب على المرأة المبادرة بالطهارة بالاغتسال، وهو أشد أنواع الغسل، فهو أشد من غسل الجنابة. لا بد للمرأة أن تنقض شعرها وأن يصل الماء إلى كل جزء من جسمها وشعرها، وقد قال عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذه المرأة المستحاضة وهي سألت ماذا تعمل، دائما الدم معها أشهر، الآن له سنة وهو دائما يوميا معها الدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: متى كانت تأتيك الدورة؟ قالت: يوم 4. والطهر؟ تقول: يوم 10. قال عليه الصلاة والسلام: توقفي عن الصلاة في هذا الوقت من 4 من الشهر إلى 10 يوم من الشهر، فإذا صار يوم 10 اغتسلي وصلي. إذن لا بد من الاغتسال عند انقطاع الدورة وانتهائها، وهو من علامات البلوغ كما قلنا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فالمرأة إذا بلغت فلا بد أن تغطي جميع بدنها في الصلاة وتختمر بخمارها عدا الوجه، فهو لا يلزم تغطيته في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب. وأما إذا كانت المرأة عندها رجال أجانب فتغطي وجهها عن الرجال لا لأجل الصلاة. والمشاهد من هذا هو أن المرأة إذا بلغت فلا تصح صلاتها إلا بخمار. إذا كان إنسان عنده بنت عمرها 10 أو 11 سنة وجاءتها الدورة، فلا بد أن تغطي رأسها ورقبتها وذراعها وساقها، ولا تكون كحالها في الصلاة قبل ذلك. هي تؤمر بالصلاة 7 وتضرب 10، وهذا قبل البلوغ. إذا بلغت إذن لابد أن تلزم بكامل الستر، فلا يظهر من جسمها شيء، ولو لم يكن عندها أحد، ولو كانت في غرفتها مغلقة عليها بابها. قال: ولا تنقضي العدة في حق المطلقة وأشباهها إلا به، وهذا في ذوات الأقراء، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء هو الحيض. فلا بد أن يمضي على المرأة بعد الطلاق 3 حيض، وتطهر من الحيضة 3، وتكون الحيضة الأولى بعد الطلاق. أما لو كانت الحيضة لو طلقها زمن الحيض فهذا الحيض لا يحسب، إذا طهرت ينتظر 3 حيض بعد ذلك، ثم تطهر. إذا طهرت من 3 حينئذ تخرج من عدتها. وأما المرأة الصغيرة أو الآيسة التي انقطع عنها الدم لكبر سنها فليس لها حيض، حينئذ عدتها بالأشهر 3 أشهر. يقول الشارح رحمه الله: فالحاجة داعية إلى معرفة هذا الباب ليعلم ما يتعلق به من الأحكام. يقول الإمام الخرقي رحمه الله: وأقل الحيض 1 وليلة، وأكثره 15 يوما. هذا هو المشهور والصحيح في مذهب الإمام أحمد، وهذا القول مبني على ما هو مشاهد ومعروف، لم يرد فيه نص لتحديد الأقل ولا تحديد الأكثر، وورد عنه رواية أخرى أن أكثره 17 يوما. وأيضا ورد للشافعي رحمه الله قولان كقولي الإمام أحمد، وجاء عن بعض التابعين أن أكثره 13 يوما، وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحبه أقله 3 أيام وأكثره 10، وقال أنس قرء المرأة 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. قال الإمام مالك ليس لأقله حد، يجوز أن يكون ساعة، لأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد. هذه كلها اجتهادات مبنية على الخبرة والمعرفة والتجارب، وليس فيه تحديد نص قاطع في هذا يرجع إليه في هذه المسألة، والله أعلم. ولهذا قد يختلف الأمر في زمن عن زمن وفي بلد عن بلد، يختلف عن في البلاد الحارة عن الباردة ونحو ذلك. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصلح ويوفق ولاة أمورنا، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.